رب العالمين. هناك أشياء واجبة نغفل عنها، لا بد من التذكير بها. أول شيء واجب قد يغفل عنه المؤمن هو وجوب الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وجوب الاعتصام بالله يعني وجوب أن يلتجئ الإنسان إلى الله في حاجاته وفي سيرته وفي حياته، هذا يجب وجوب الالتجاء إلى الله، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، هذا وجوب، لا تلتجئ إلى غيره، فإن غيره ليست بيده مفاتيح إجابتكم. الالتجاء إلى الله، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، هذا شيء واجب وليس مستحب. الاعتصام بالله، الالتجاء إلى الله في كل الأمور. عن المفضل عن الإمام الصادق يقول قال ملك أوحى الله، الإمام الصادق يقول قال أوحى الله عز وجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي، ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، أن هذا معتصم بي، هذا يلتجئ إلي، هذا ما يروح إلى غيري، عرفت ذلك من نيته. ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن، يعني كل الناس يصيرون ضده، إلا جعلت له المخرج من بينهم، الذي يلتجئ إلي ويعتصم إلي وأعرف نيته، لو كل السماوات والأرض ومن فيهن يصيرون ضده أنا أخلي له مخرج، أنا أخلي له مخرج، هذا الذي يعتصم بي وزي أنا أخلي له مخرج، أنا أعينه في الخروج من المشاكل. قال الله، الإمام صدق قال أوحى الله عز وجل إلى داود وهو أحد أنبيائه ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، نية الاعتصام بي الالتجاء لي. ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهم، أنا أخليه يشوف الطريق، أخليه ينظر بعين الله، أخليه ينظر بنور الله، أطلع من المشاكل، هذا الذي يلتجئ إلى الله يعتصم بالله، لو كل الناس يصرون ضده الله يخلي له مخرج. ثم تقول الرواية وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي، يعتصم بغيري، يلتجئ إلى غيري، عرفت ذلك من نيته، هذا نيته أنه عندما يروح للغير ما يجي إليه، ما يطلب مني، ما يعتقد بي، إلا قطعت أسباب السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحته، الكناية عن الخيبة والخسران، يعني إذا يلتجئ إلى غيري ويعتصم بغيري يخسر ويخيب، الكناية أسخت الأرض من تحته ولم أبالي بأي واد يهلك، هذا يذهب إلى غيري ما يجي إلي، ما يعتصم بي، ما يلتجئ إلي في مشاكله في سيرته، أعرف ذلك من نيتي، إلا قطعت أسباب السماوات من يديه، ما أخلي هاي الأسباب التي هي تنجي بين يديه، وأسخت الأرض من تحته، يعني خسر وخاب، هاي الكناية، ولم أبالي بأي واد يهلك. لذلك في الدعاء أنه اللهم أني أعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم، تهتك العصم يعني تهتك الالتجاء إليك، الاعتصام بك هو الواجب، أكو ذنوب خلينا ما نلتجئ إلى الله، الخمر والقمار والزنا وهاي الأمور الإنسان لما يسويه بعد عندما يلتجئ إلى الله يخجل أن يذهب إلى الله، يستحي أن يذهب إلى الله، خالف الله في مسيرته يذهب إلى غيره. اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم، تهتك الالتجاء إليك، تهتك الاعتصام إليك، بعد ما يخلي هذا العبد المذنب ذنوبه ما يخليه يلتجئ إلى الله ويعتصم بالله، يروح يعتصم بغيره، ما يعتقد، حينئذ يخجل إذا كان يعتقد من الالتجاء إلى الله، يستحي أن يلتجئ إلى الله. إذن هذا شيء واجب قد نغفل عنه، واجب وحرام أن يلتجئ الإنسان إلى غير الله، بل فليكن الغير وسيلة إلى الله. ويا ربي هيئ لي من يحل هيئ لي أنت السبب، وهذا وسيلة. ما نلتجئ إلى الطبيب أم في المداواة، التجانا إلى الله. الطبيب وسيلة، الطبيب طريق إلى شفاء الله لنا، وإلا إذا الله ما يريدنا أن نشفي الطبيب ما يقدر كل شيء يسوي. كل أعمالنا نلتجئ بها إلى الله ونطلب منه أن يهيئ لنا أسباب حل المشاكل. الطبيب سبب طريق، فالالتجاء إلى الله، الاعتصام بالله في كل أمورنا، وهو من الواجبات. الواجب الثاني التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، أيضا واجب. يعني توكل اعتماد على الله في كل الأمور، توكل يعني اعتماد، أتوكل عليك أعتمد، تفويض إليه. يعني ينقطع العبد إلى الله في جميع ما يأمله من المخلوقين، ينقطع العبد إلى الله، كل ما أؤمل من المخلوقين أنا أنقطع فيه إلى الله، وحينئذ يكون عمل المؤمنين المخلوقين بأمر من الله، وأنت أمرك الله أن تعمل هذا العمل. قيل في معنى التوكل، احنا مو قلنا الاعتماد عليه، قيل ترك السعي، هذا معنى ترك السعي فيما لا يسعه قدرة البشر. تسعى فيما لا تسعه قدرة البشر، لا، جئ بالسبب فقط، ولا تحسب أن المسبب منك، المسبب من الله، انت جئ بالسبب فقط. شلون يقول اعقل الجمل وتوكل على الله، انت جيب السبب، سبب عدم الهروب. اما ما هرب هذا المسبب مو منك، مو انت جبت السبب، انت جبت المسبب، يعني اخرجت الله من قدرته، انت جيب السبب. ولا تحسب ان المسبب منك، انت عقلت الجمل فقط هذا السبب، اما عدم الهروب وعدم الضياع هذا مو منك، المسبب، انت جبت السبب، هذا معنى التوكل، جئ بالسبب ولا تحسب ان المسبب منك. في معاني الاخبار ان التوكل على الله هو العلم بان المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الناس، هذا التوكل. فإذا كان العبد كذلك، يعني أنا توكلت، يعني أعلم أن المخلوقين ما يقدرون يضروني، ما يقدرون ينفعوني، ما يقدرون يعطوني، ما يقدرون يمنعوني، فأعيس من أيدي الناس. فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجو ولم يخف سوى الله، ولم يطع في أحد سوى الله، هذا معنى التوكل، هذا معنى التوكل، أنه ما حد ينفعك، ما حد يضرك إلا الله، توكل، فوض أمرك إليه، هو الذي يضر، هو الذي ينفع، هو الذي يشفي، هو الذي يمرض، يمرضنا هو، هو الذي يشفينا. إذا نحن بعد ما نخاف من أحد، ما نعمل لأحد، لم نرجو أحد، رجاؤنا من الله. قد يظن بأن التوكل هو ترك التكسب، وهذا ظن جهالة وحرام. من ظن بأن التوكل هو ترك التكسب، هذا ظن جهالة وحرام، لا يجوز أن يعتقد الإنسان بهذا الاعتقاد الباطل أن التوكل هو ترك التكسب. في حديث أبي بصير عن الإمام الصادق يقول: وقد قيل له فما حد التوكل، تعريف التوكل، حد يعني تعريف، قال: اليقين بأن الذي ينفع ويضر والذي يعطي هو الله، اليقين. قيل: فما حد اليقين؟ قال: أن لا يخاف مع الله شيئا، ما يخاف مع الله شيئا، ما فقط يخاف من الله، ما أكو خوف من غيره، ما أكو نفع من غيره، النفع من الله، ما أكو ضرر من غيره، الضرر منه، هذا التوكل في الحديث. ورجل وكله الله الى نفسه، شنو معنى؟ اي خلى بينه وبين شيطانه، وكله على نفسه، خلى هو وشيطانه، بعد الله ما له شغل وياه، وهو المعني بالضلال في قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني تركه انت وشيطانك، الله يترك، انا ما عليه فيك. هذا رجل وكله الله الى نفسه، يعني خلى بينه وبين شيطانه، وهو المعنى بالضلال في قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. تركه هو شيطان، بعد من يهدي؟ هو الشيطان، ماكو هداية. في الحديث: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله، يعني راح يصير وقيعة من الله فيهم، تواكلوا الأمر بالمعروف. ما هو التواكل؟ تواكل يعني انت تتكل علي في ان انا امر بالمعروف وانا اعرف، انا اتكل عليك، انت تتكل على غيرك، وحينئذ لا احد يامر بالمعروف ولا احد ينهى عن المنكر. تواكل هذا، كل من يذم على غيره، اكو بالمجتمع خطا، اكو بالمجتمع فساد، انا ما امر بالمعروف ما انهى عن المنكر، اعتمد عليك، انت تعتمد علي، حينئذ لا ينهى عن منكر ولا يؤمر بمعروف. عن عبد الرحمن بن كثير عن الإمام الصادق قال: إن الغنى والعز يجولان، فإذا ظفر بموضع التوكل أوطنا. غنى وعز مع التوكل إنهما يجولان، فإذا ظفر بموضع التوكل أوطنا. اجوا الى موضع التوكل، صار غنى وصار عز. من يتوكل على الله فهو حسبه، يجعله ينظر بنور الله، يجعل له طريق يسير يخرجه من المشاكل. لو ان السماوات والارض ومن فيهن صار وعليا، الله يخلي له مخرج. هذا الذي يتوكل على الله. العز والغنى يجولان، فإذا ظفر بموضع التوكل على الله، أنا متوكل على الله. أم موسى المرأة الضعيفة التي ولدت، وكان فرعون يقتل كل من يولد من الذكور، المرأة الضعيفة توكلت على الله في إرسال ولدها في النيل، فبينها سوى ولدته، توكل عليها. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت فألقيه في اليم. كان عنده توكل، شلون ابنها استوى جايبه كذا، شلون تخليه بالبحر بالنيل، شلون وكون ضمة تخبئه ضمة كذا، لكن توكل عنده على الله. توكل، هذا توكل. المنجي هو الله، المهلك هو الله، الضار هو الله، النافع هو الله. فهنا الوحي الذي جاء إليها هو اليقين الذي حصل عندها بأن الذي ينجيه هو الله، هو الذي أوجده، هو الذي ينجيه، هو الذي ينفعه، هو الذي يفكر فيه. العز والغنى يجولان، فإذا ظفر بموضع التوكل أوطنا. الرواية الأخيرة عن معاوية بن وهب عن الإمام الصادق قال: من أعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثين. الله اعطانا ثلاث اشياء، اذا ما يمنعنا من ثلاث اشياء، ما دام اعطانا ما يمنعنا. من اعطي الدعاء قالوا ادعوا، اعطي الاجابه، شايفين الدعاء يقول ادعوا ما يجاوبنا، ما يصير لغو، يعطينا الدعاء وما يجيبنا على الدعاء، يعني لغو ما يصير. من اعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثا، من اعطي الدعاء قالوا لا ادعوا، يعني اجابه، كون هيك نعتقد. من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، يقولون أشكر يعني أكو زيادة، وإلا يشكر زيادة ماكو بس. ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية، من توكل على الله خلاص، الله كفى، الله كفى، كل الناس. ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية. ثم قال الإمام الصادق: الكون كتاب الله عز وجل، هذا الكون كله كتاب الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلاص يكفيك توكل على الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم ادعوني أستجب لكم. أعطي ثلاث لم يمنع ثلاث. إذا التوكل على الله هذا إذا صار عندنا وهو من الواجبات فيكون معنا عز وغنى، وأن والله يجعل لنا مخرجا من مما يكيدنا الأعداء، وتتفق كلمة الأعداء علينا، كله تابع إلى التوكل الذي هو واجب، جعلنا الله من المعتصمين بالله، الملتجين إليه، المتوكلين عليه. آمين رب العالمين. بالنسبة إلى بحثنا الفقهي، قلنا أنه صاحب العروة قال أن السفر في رمضان لا لحاجة ولا لضرورة جائز، لكن بعدين قال مكروه. جائز، الأدلة التي ذكرناها روائية تقول خلي سفر، خلي سافر لزيارة الحسين، يقدر يأخر السفر زيارة الحسين إلى ما بعد رمضان بيوم أو يومين، لكن يريد يسافر خلي سافر، فيخطر في الطريق. روايات أكو، ولأن الحرار شرط وجوب الصوم، فإذا سافر شرط الوجوب ماكو، إذا وجوب ماكو. إجا موضوع الإفطار وهو السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد. سيد أخوي اعتمد على هذا الدليل الأول، قول شرط وجوب الصوم على الحضر، فإذا مو محاضر مسافر، محاضر مسافر خلص راح شرط الوجوب. إجا موضوع الإفطار وهو السفر، المرض موضوع الإفطار، السفر موضوع الإفطار، فهم آيات هم القاعدة. لكن صاحب العروة يقول أنه السفر مكروه، شنو دليله؟ شنو دليل السفر مكروه؟ قلنا أكو رواية ضعيفة، أكو رواية ضعيفة تنهى عن السفر إلا لضرورة إلا لحاجة، هذه الرواية الضعيفة ما تكون دليل على الكراهة، ما تدور على دليل على المنع، لا منع ضعيفة. إذا الروايات المجوزة هي الحجة، والقاعدة هي الحجة، والروايات الضعيفة ليست الحجة. لكن فلو كانت الروايات صحيحة، لو كانت الروايات صحيحة نقول أن هذا النهي نحمله على الكراهة للروايات الصريحة المجوزة بجواز السفر، مصرحة بجواز السفر. حسنا، هاي المسألة صاحب العروة كررها فيما يأتي، شرائط وجوب الصوم، لكن من كررها هناك ايش قال؟ قال يكره السفر قبل مضي 23 يوم، هذا المكروه، مو السفر في كل رمضان، يكره السفر قبل مضي 23 يوما من شهر رمضان، اما بعد مضي 23 يوم السفر مو مكروه. اسا هنا ليش قال؟ اولا احنا استشكلنا في الكراهه، كراهه ما بها دليل، روايه ضعيفه مو حجه، روايه ضعيفه تطرح. احنا قال يكره السفر قبل 23 يوم، اما بعد 23 ما يكره، لماذا؟ هنا توجد روايه ضعيفه، هم ضعيفه السند يعني مرسله، وهم فيها سهل بن زياد يعني فيها عيبين. هاي الروايه في باب 6 من الباب الثالث ممن يصح منه الصوم، رواية ستة، الباب الثالث من يصح من الصوم رواية ستة، عن رجل عن الصادق قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمهم، فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج، هو حاضر ليس له أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو في أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة 23 فليخرج حيث شاء. فالنهي وين؟ النهي قبله مضي ليلة 23، هذا النهي. أما بعد ما أخذ نهي هذه الرواية، انتبه احنا عندنا الصوم في شهر رمضان أفضل من السفر والإفطار حسب الروايات، أنه يجوز أن يسافر لكن إذا بقى وصام أفضل، طيب هسه قبل 23 يوم بعد 23 يوم ماكو فرق. اطلاق الروايات المتقدمة ان الصوم افضل من السفر والافطار، الحضر والصوم افضل، يعني يجوز السفر لا لحاجة وتفطر، لكن البقاء والبقاء في البلد وكونك حاضر وتصوم افضل من السفر. طيب هذه الرواية لا توجب رفع اليد عن تلك الاطلاقات وافضلية الصوم. فلو قلنا ان السفر مكروه، شوف افضلية الصوم يعني هذا افضل من هذا، طيب هل معنى ان المفعول مكروه؟ لا، لذلك ما قبلنا الكراهة التي قالها صاحب العروض. يقول تصوم رمضان افضل كما قالت الرواية، افضل من هذا. اذا هذا المفعول، المفعول مكروه اسافر وافطر؟ لا.
السميح
أحسن، إذا مو مكروه، إذا مو مكروه، لذلك قلنا لا داعي للفتوى بالكراهة لمن يسافر في نهار رمضان للفرار من الصوم. قلت أنا الأفضل فجاء بالفضل، مو أنا مكروه، لأن الروايات التي نهت ضعيفة ما يمكن الاستناد إليها. فإذا الفضل في الصوم والحضر، وإذا سافر ليس بفضل، ليس بأفضل، ليس بأفضل، هو ليس بأفضل، لكن مو مكروه. إذن هناك تعليل بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصومه، هو يصوم أفضل، هو قبل 23 يصوم أفضل، بعد 23 لم يصوم أفضل. إذا سافرت قبل 23 مو مكروه، سافرت بعد 23 مو مكروه. فالتفصيل الذي ذكره صاحب العروة مشكل، انه الكراهة بعد قبل 23 اصل كراهة احنا ما نقبلها، اما التفصيل مثلا من قبل، فان الحضر والصوم افضل، نعم افضل، هذا افضل من هذا، اما مو معنى انه مثلا نقول هذا اقوى من هذا في الامتحان، إيه هذا اقوى، لكن مو معنى ان الثاني ساقط، ساقط لا، هذا افضل من هذا، ما قد تسكين هذا ما قد ثمانين، ومعنى انه صار. اذا كانت الروايات الناهي عن السفر والمانع منه ضعيفة فلا موجب للحكم بكراهة السفر في شهر رمضان، سواء كان قبل يوم 23 او بعده. نعم نقول من سافر في شهر رمضان لم يأتي بالصوم لعدم شرط وجوبه، وهذا يعني انه لم يحصل على ما فيه أجر وفضل، وكان يمكنه أن يحصل على ما فيه أجر وفضل بترك السفر. يعني أنا من ما أصدق على الفقير يعني سويت مكروه؟ لا، ما جبت المستحب، الأفضل ما جبت، الأفضل أنا تصدق ما صدق، خو ما جبت الأفضل، يعني سويت مكروه؟ لا ما سويت مكروه. إذن ترك أفضل مو معنى أنه مكروه، لا يعني أنه جئنا بشيء مكروه، كما إذا ترك الإنسان مثلا الصدق على الفقير أو ترك إعطاء الزكاة لعدم موضوعها، يعني أنا الآن ما أزكي، ما عندي نخلات وبيها تمر، ما عندي عنب، ما عندي حنطة وشعير، خو تركت الزكاة يعني سويت مكروه؟ لا تركت الزكاة موضوعها ما موجود، تركت الثواب الذي يحصل من من الزكاة. طيب الآن هاي المسألة انتهت. فصل جديد يدخل فيه صاحب العروة وهو يقول يجب القضاء دون الكفارة في موارده، موارد يفطر فيها الإنسان عليها القضاء فقط، كفارة ما هو. أول مورد هو هذا النوم الثاني أو النوم الثالث لمن كان مجنبا ونام عازما على الغسل، هذا الذي مجنب نام عازم على الغسل. روايات قالت فيما تقدم النوم الأولى إذا أخذت إلى ما بعد الفجر هذا صوم صحيح، فقط يغتسل لأجل الصلاة. إذا قعد ثم نام النوم الثاني أخذته إلى ما بعد الفجر هذا عليه القضاء عقوبة. فإذا نام النوم الثالثة، يعني النوم الثاني قعد نام النوم الثالثة أخذته هنا المشهور قال عليه القضاء والكفارة، احنا كده ماكو دليل على الكفارة، فلا فرق بين النومة الثانية والثالثة. النومة الثالثة هم فيها قضاء بالأولوية، لكنه دليل على الكفارة ما موجود. إذن هذا الذي نام ناوي للغسل، ناوي الغسل لأنه يغتسل 100%، لكنه جلس ثم نام مرة ثانية، النوم الثاني أخذته، أو جلس النوم الثالث أخذته إلى ما بعد الفجر، هنا الروايات قالت عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. إذن أول مورد عليه القضاء دون الكفارة هو النوم الثاني، بل النوم الثالث، وهو مجرم وناوي الغسل، أخذت النوم إلى ما بعد الفجر. بعدين صاحب العرض يقول الأحوط الكفارة، الأحوط الكفارة في النوم الثاني إذا أخذ إلى ما بعد الفجر، وخصوصا النوم الثالث إذا أخذ إلى ما بعد الفجر، الأحوط الكفارة. هذا تقدم منا إن من نام ليلا ناويا الغسل، ناويا الغسل، مرة يعلم بالاستيقاظ، مرة يحتمل الاستيقاظ، نام ناويا للغسل، يعلم بالاستيقاظ أو يحتمل الاستيقاظ، لكن النوم الثاني أخذته مع أنه يحتمل الاستيقاظ أو يعلم بالاستيقاظ، لكن صدفة هاي النوم الثاني أخذته إلى ما بعد الفجر، أو النوم الثالث أخذته إلى ما بعد الفجر، هذا عليه القضاء عقوبة، روايات فيها. ثم الروايات تقول عليه القضاء عقوبة، ما قالت الكفارة. ثم هذا هل يعد ممن تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر؟ لا، هذا عند نية غسل، يعلم بالاستيقاظ أو يحتمل الاستيقاظ، عند نية للغسل، فما تقول هذا يدخل تحت ذلك العنوان تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر؟ هذا ما تعمد، وإن تعمد هذه أن البقاء على الجنابة إلى طلع حرام، وناوي الغسل، يعلم بالاستيقاظ أو يحتمل الاستيقاظ، هذا لم يكن من مصادق المتعمد على البقاء على الجنابة. والكفارة هي في صورة التعمد، من تعمد البقاء على الجنابة حتى لا كان عليه كفارة، هذا ما متعمد إذا ما عليه كفارة. فهم الروايات تكون عليه القضاء صعب، هم القاعدة مات الكفارة ما تشمله، إذا هذا صحيح أنه هذا عليه القضاء فقط. ذاك من يطمئن بأنه لا يستيقظ، هذاك داخل وين؟ داخل في التعمد، لكن قلنا داخل في التعمد، لا الكلام من يعلم بالاستيقاظ أو يحتمل الاستيقاظ، احتمال معتد به، هذا ليس إذا أخلص النوم هذا لا يقال له أنه متعمد. طيب هسه ليش صاحب العرض قال الأحوط أن يكفر في النوم الثاني؟ قال كفار احتياط، كذلك في النوم الثالث احتياط. طبعا الفتوى انه فقط قضاء، هذا الاحتياط احتياط استحبابي لانه بعد الفتوى، والاحتياط اذا كان بعد الفتوى يكون استحبابيا. شنو دليله على استحباب الكفارة؟ دليل هذا يقول أن في النوم الثاني إذا أخذت إلى ما بعد الفجر وهو ناوي للغسل، أكو روايتين ضعيفتين، الأولى خبر المروزي في الفقيه، والرواية الثانية مرسل عبد الحميد. خبر المروزي ضعيف الذي ذكر في الفقيه، يقول عليه الكفارة إذا نام حتى طلع الفجر ناويا للغسل، خلص شوفوا، عليه الكفارة إذا نام حتى طلع الفجر ناويا للغسل، عليه الكفارة، هاي إطلاق هاي الرواية، عليه الكفارة إذا نام حتى طلع الفجر، هاي إطلاق يشمل النوم الأولى ويشمل النوم الثانية. طيب لكن النوم الأولى أكو روايات قالت لا صوم صحيح، خلص طلعت صوم صحيح، تبقى النوم الثانية عليها الكفارة، خذ النوم الثالثة بالأولوية، كذلك مرسل عبد الحميد. احنا نقول فل الشيء، نقول هاتان الروايتان التي هما ضعيفتان، هذه الروايتان ظاهرتان او لا فيها اشعار، هذا في المتعمد مو في موردنا، هذا في المتعمد ليست في موردنا. انتبه الان اقرأ لك نص العبارة. ولا يغتسل، هذا الذي نام وهو مجرم، حتى يطلع الفجر. ولا يغتسل يشمل النوم الاولى، النوم الثانية، النوم الثالثة، لا يغتسل حتى يطلع الفجر. كأنه اخو عنده اصرار على انه ما يغتسل، هاي في العم لا يغتسل حتى يصبح. في الثانية فنام حتى يصبح، حتى يصبح. يعني هاي ليست، هاي فيها اما فيها اشعار او فيها ظهور انها في المتعمد على عدم الغسل، هاي متعمد. اذا هاتان الروايتان خرجتا عما نحن فيه من انه نام ناويا للغسل، وان كان العبارة التي قالها صاحب العروة السيد الخوي يقول عنها، يقول اخو رواية في من نام حتى طلع الفجر ناويا للغسل. هنا وين اكو ناويا للغسل؟ وين ناوي الغسل؟ يقول توجد روايتان ضعيفتان في من نام حتى طلع الفجر وهو ناوي للغسل، عليه الكفارة. بما ان الرواية ضعيفة فنقول بالكفارة استحبابا. انا اقول وين ناوي للغسل؟ يقول نام حتى اصبح ولا يغتسل حتى يصبح، كأنه متعمد. نعم ايه ليش لا احسن. نعم اقول الرواية الاولى خرجت بدليل اخر، لا من هذا الدليل ولا يغتسل حتى يصبح، هاي ظاهرها انه ناوي، لا هاي مظاهرة انه ناوي، ظاهرة انه متعمد او فيها اشعار انه متعمد. وكذلك فنام حتى يصبح، وين كلمة ناوي للوصل؟ هاي ما بيها الاولى خرجت بدليل لا لا خرجت بدليل احسن، اذا كانت في الاولى ناوية للغسل. الثانية اذا كان ناوية للغسل اكو دليل بس يقضي، هنا يقول كفارة، كان نقول هاي بما انها تذكر الكفارة وظاهرها او فيها اشعار في المتعمد، احنا نريد نومة ثانية في من نوى الغسل، واكو رواية تقول كفارة، نومة ثالثة في من نوى الغسل وتقول كفارة، هاي ما تقول. نعم لا 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 الاولى خرجت عن هذه لتصريحها انه ناوي الغسل، ناوي الغسل فاخذت في النوم، قال اصلا صومه صحيح لا قضاء ولا كفار، اللي تخرج عن هذا. على كل حال هذه الروايتان التي استند اليهما صاحب العروه لا يمكن الاستناد اليهما في الحكم باستحباب الكفار، فان الحكم بالاستحباب يحتاج الى دليل، ولا دليل، لان هاتان الروايتان في ضعيفتان اولا، في ظاهرها في المتعمد على البقاء على جنابه. ياتي الكلام ان شاء الله يوم الاحد.